وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى أقوال الأقوام والناس. فيقول في نهاية المطاف: ما وجدت إلا أناس أصيبوا بحيرة، فيقول: أنا أرجع أموت على عقيدة من؟ على عجائز، وهي الفطرة، التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. لماذا؟ ومن الجهل بمكان أن الإنسان يرجع يخوض نفس البحر الذي خاضه الأقوام، فهو يقول لك: أنا خذت هذا البحر، إياك أن تدخل، لا خير فيه، بل وجدت ما فيه من الشر والحيرة والشك، فإياك أن تدخل المكان الذي دخلت. لماذا؟ لأنهم عن بصيرة وعن تجربة. فلماذا الإنسان يودي بنفسه؟ الحكيم من اعتبر بغيره. يقول: وما دونهم مقصر، يعني ناقص المعرفة والفهم. كل من كان دون الصحابة فليعرف أنه ناقص، ففهمه لن يصل إلى فهمهم وعلمهم. كلمات جامعات عظيمات. يقول رحمه الله: لقد قصر عنهم قوم فجفوا. قصر قوم، جفوا. لماذا؟ تباعدوا، لأنهم قصروا عن اتباعه فأصيبوا ما أصيبوا. وتجاوزهم آخرون قالوا: لا، نحن أعلم، عندنا كذا وعندنا كذا من علم الكلام، وخاضوا في الصفات بما لا يخاض به، فغلوا، أصيبوا بالغلو. والذي يصاب بالغلو في نهايته سيرجع إلى الحيرة كما قال في البداية: إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني الذي لا يغلو ولا يجفو يكون وسط، ويأخذ بأقوالهم ويستن بسننهم وبهديهم، هو على الصراط المستقيم. كلام عظيم جدا. قال:
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رغب شتان، وإياك وآراء الرجال، وإن تقربوا لك بالقول.
يقول رحمه الله: وقال أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، أي تمسك بها، تمسك بآثار من سبقك. قال: وإن رفضك الناس، يعني إن عابوك وتركوك ومقتوك واتهموك فأنت على الخير، أنت على الحق، لا يضرك كلام الرجال، لا يضرك كلام الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا يضرك كلام الناس. أكثر الناس حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل ضره ذلك؟ هل ضره ذلك؟ أبدا. الصحابة حوربوا، هل ضرهم ذلك؟ العلماء حوربوا، ما يضرك. فأنت تسير على نهجهم، وهذا الطريق فيه من ينازعك فيه ويحاربك، فاصبر، اصبر على هذا الطريق. يقول: وإن عابك الرجال، قالوا: متشدد، متزمت، متخلف، هذا يعيش في القرن كذا، هذا أصيب بكذا، لا تبالي بأقواله، إذا رضي عنك رب السماوات والأرض فلا يضر بعد ذلك سخط الناس، ولكن إذا سخط عليك الجبار فما الفائدة من رضا الناس؟ هل ينفعك رضا الناس يوم القيامة؟ لا والله، لا يغنون عنك يوم القيامة شيء، إذا رضى الله فوق الجميع. وإن سخط الناس، وإن سخط الناس، هؤلاء الناس لا ينفعون، أليس كذلك؟ وهنا يقول رحمه الله: وإن رفضك الناس، وإن عابوك وسبوك واتهموك، فاصبر، لا تبالي. يقول رحمه الله: وإياك وآراء الرجال، يعني إياك وتخرصات الرجال المخالفة للدليل، مجرد تخمينات، أما آراء الرجال التي قامت على الأدلة هذا مختلف. يقصد آراء الرجال التي لم تقم على دليل، وإنما هي قواعد أخرجوها من عند أنفسهم، منطقية فلسفية أخذوا يخوضوا فيها ويقعدوا لأنفسهم. فإياك وآراء لا تبالي بها. يقول: وإن زخرفوه لك بالقول، يعني وإن أخرجوا لك أن هذا القول ما شاء الله قول منطقي عقلي يقبله كل عقل ولا يخالف أحد، أما هؤلاء ما يقبل قولهم العقل زعمكم. إياك وهؤلاء، وين زخرف الكلام، وين زخرف الكلام، وين يوجد الآن؟ أسأل الله السلام أن يزخرف القول ويتكلم ما شاء الله بكلام حتى يحلل ما حرم الله، وحتى يقع ويوقع الناس في شبهات من الربا، من الأغاني، من الأمور المحرمة. لماذا؟ مطموس، نسأل الله السلام. الدليل واضح، ولكن إياك وآراء الرجال، هذه آراء إن عارضت الأدلة فلا عبرة بها، كائن من كان، كائن من كان، لا عبرة بقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الشرع، وإن كان هذا المخالف من كان في الفضل والعلم. نعم، انتهى الوقت ولا طيب اقرأ كلام الشيخ.
قال الشارح: الآثار الوارد في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة. أولا، من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجرية، المتوفى سنة 32 هجرية عن دفع 60 سنة، قالوا اتبعوا أي اتبعوا أثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيارة ولا نقص. قالوا ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين. قالوا فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميله. ثانيا، من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى هجرية، المتوفى سنة 100 هجرية، قولا يتضمن ما يأتي: أولا، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كان عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا في إحراج. ثانيا، إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة أهلهم والتزم بسنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. ثالثا، إن من الناس من قصر في أتباعهم، فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا. والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ثالثا، قال رحمه الله تعالى: من أقوال تابع التابعين قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 57 ومئة هجرية، قوله عليك بهذا من سلف، أي إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة. قالوا: وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك. قالوا: وإياك وآراء الرجال أي احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا: من استغرقوه ذموا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا لزخرفته وتحسينه.
نعم صحيح، الباطل مهما زخرف فهو باطل، كالنجاسة، النجاسة مهما زخرفت هي نجسة، أليس كذلك؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم سؤال في سؤال؟ لا إله إلا أنت سبحانك. يقول هل يجوز أن توضع أحد الصور على النقال لشخص صاحب فضل على كثير من الناس وقد أفضى إلى الله ويوضع بعضهم أو يضع بعضهم الصور على النقال حتى يتذكر ويدعو له، هذا إن كانت صورته على نقال رجل أو امرأة؟ شك أن الصور محرمة وضعت على نقال أو وضعت على غيره. وأما الدعاء فالذي يحب الشخص إنه لا يفارق قلبه سواء كان وجد على نقال أو وجد في على الجدار، أليس كذلك؟ الصور محرمة، لا يجوز أن توضع تلك الصور سواء كان في نقال أو في غيره، بل من مقاصد الشريعة ما قال العلماء في تحريم الصور، هذا من بعض مقاصدها، قالوا حتى لا يتأثر القلب، يعني تذكر أو تخيل أن إنسان ميت له حبيب قريب كلما نظر إليه لن يتذكر الموت، بعد ذلك يصبح عليه الأمر عادي، لكن يصبح ماذا؟ يبدأ القلب يصاب بالحزن والكآبة ويستمر هذه حياته، قد يصاب بأمراض نسأل الله السلام. الشارع قطع هذا الطريق، الميت يدعى له ولا ينسى من الدعاء. هذه الصور مخالفة للشرع فلا يجوز أن توضع. لماذا؟ لأن الشارع نهاه. أما أراد الإنسان أن يدعو لحبيب أو عزيز على القلب يدعو له إذا قام في الليل لا يدعو له في النقال وبالنقال، هذا يخشى عليه من الرياء، أليس كذلك؟ يعني يخشى لما وضع صورة هذا الإنسان ليس فقط للتذكر، يخشى أن تجره إلى أمور أخرى نسأل الله السلامة سواء كان رجل أو امرأة. أما لو أراد بحق وهو محب لهذا الشخص، وهذه سيرة العلماء أن الواحد منهم كان يدعو لشيخه أو لحبيبه أو لقريبه لميت أو حي في الثلث الأخير من الليل، هناك الدعاء مستجاب. ما يفعل بعض الناس أمام الناس يتباكى ويرفع يده ويبكي لفقد فلان أو فلان أو فلان، فهذه والله ثم والله ثم والله يخشى عليه من الرياء أن يكون فعل ذلك رياء وسمعة أمام الناس، والرياء فيه ما فيه من إحباط العمل نسأل الله السلام. الحب الحقيقي يكمن في القلب، والدعاء يصدر من القلب لا من المظهر والصور. فلو كان القلب محب حقيقي هل عندنا أعز من وأحب بعد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أحب مخلوق لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحب الحقيقي يكمن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد ذلك من نحب من أهل العلم والفضل والخير والصلاح وغير ذلك، يكون في القلب. والدعاء لهم في كل وقت، وخاصة في السجود في الصلوات، وخاصة في وقت الإجابات، وقت الإجابة هذا هو الوقت. فهذه ليست وسيلة مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة، والله حتى ندعو له نضع صورة، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، أن الغاية تبرر الوسيلة قاعدة يهودية، الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية حسنة والوسيلة حرام حرام، وإن كانت الغاية حسنة، وضح لكم؟ حتى لو كانت الغاية حسنة وأراد الإنسان أن يعمل خير مثلا لكن الطريق إلى هذا الخير فيه محرم، نقول أبدا الغاية لا تبرر الوسيلة. من قال لك كما قال بعض أهل العلم، من قال لك إذني وتصدقي؟ بعض النساء قالت أنا والله أريد أتصدق لكن لا مال لي، غايتي حميدة، ماذا تفعلين؟ قالت أزني وأجمع المال وأتصدق. وسيلة صارت حلال؟ لا، تبقى حرام الوسيلة، وإن كانت الغاية هي غاية وماذا؟ حميدة طيبة تريد الصدقة، لكن ما دام الوسيلة محرمة تبقى محرمة. فهنا تبقى هذه الصور على الأصل من التحريم، والغاية وإن كانت حسنة وهي الدعاء فهي موجودة بالصور ولا بدون صور. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تعالى عاشرا وقال محمد ابن عبد الرحمن.
قال صلى الله عليه وسلم عاشرا وقال محمد بن عبد الرحمن فنذرني لرجل تكلم ببدعته وتعمات اليها هل علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلموا هؤلاء اعلمته انت؟ قال رجل فاني اقول قد علموها. قال فوسعهم الا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه ام لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلفاءه قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلفاءه لا يسعك انت. فانقطع الرجل قال خليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من يسعه ما وسعه. قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة من تعليم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإنذارها كما شاء فلا وسع الله عليه.
يقول رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بالبدعة. سيأتي إن شاء الله هل الاسم الصحيح الأدرمي أو الأدرمي بالذال أو بالدال. والبدعة التي تكلم بها هذا الرجل هي مسألة خلق القرآن، فكان يقول عند الأمير بماذا؟ بخلق القرآن هذا الرجل المبتدع. فمحمد بن عبد الرحمن رحمه الله ناقشه أمام الأمير فدعا الناس إليها. من هذا المبتدع؟ دعا الناس إلى القول بخلق القرآن. فهذا الرجل لعلمه وفقهه بفن المناظرة جلس وبدأ في نقاشه بأن بيننا وبينك كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ في النقاش معه فقال أنت تقول بخلق القرآن وأنا أقول إن القرآن كلام الله كما قال الله في كتابه. قال أنت تقول بخلق القرآن، هذه البدعة التي أنت أتيت بها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ أنت بين أحد أمرين، أولا العلم، الكلام الذي أنت تقوله وهو خلق القرآن هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عمر؟ هل علمه عثمان؟ هل علمه علي رضي الله عنهم أجمعين أو لم يعلموا؟ اختر، لأنه سيبني. هذه القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى. قال لم يعلموها، لأنه يدري أنهم ما قالوها، لأنه لو قال علم هات سنة من قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن مخلوق، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال لم يعلموها. قال طيب أنت أقرار بأن الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها، وأنا ما ذكرت كل الصحابة، الخلفاء فقط. قال لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ شيء ما علمه الأفاضل الأجلاء وعلى رأسهم خير البشر عليه الصلاة والسلام المرسل من عند الله تعلمه أنت المتأخر؟ قال الرجل أنا آسف أتراجع عن قولي، أقول قد علموها. قال طيب إذن أنت تناقض الأمر الأول، قلت ما علموها، الآن رجعت قل علموها. لذكائه ما قال له هات، لأنه يعلم أنه ما قالوها، النقاش هل علموها ليس النقاش هل قالوها، لأنه باتفاق الجميع أنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بأن القرآن مخلوق بالإجماع. لهذا النقاش في ماذا؟ علموها أو لم يعلموها. الأمر الأول قال لم يعلموها، وهذا المناقش لغبائه وجهله نسأل الله السلامة ما علم أنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه جعل من نفسه أنه علم شيء لم يعلمه الصحابة، فهو أعلم منهم وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه الآن، قال لا قد علموها. قال طيب، سلمنا لك أنهم علموا بأن القرآن مخلوق، سلمنا بهذه البدعة. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم، أم لم يسعهم؟ أنت بين خيارين، لما علم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة بذلك هل تكلموا وقالوا القرآن مخلوق أو سكتوا؟ وسعهم السكوت أو لم يسعهم؟ قال لا لا وسعهم، لأنه لو قال لم يسعهم وتكلموا الآن سيقول له هات الإسناد، هات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لم يسعه تكلم به، فتقول تكلم، لكن ماذا قال؟ قال وسعهم، ما يستطيع أن يقول غير ذلك، الآن اختنق، لأنه لو قال لم يسعهم أثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن القرآن مخلوق حتى نقول، أما القرآن صرح بأنه كلام الله جل جلاله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، صريح. وأنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم هذه البدعة، أنا أسألك هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها أو وسعه السكوت؟ قال لا بل وسعه، يعني سكتوا. قال طيب، فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أن الصحابة سكتوا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذه البدعة، ما يسعك السكوت، ما يسعك أن تسكت كما سكتوا وتسير على طريقهم لا تأتي بشيء جديد؟ انقطع الرجل، قطعت حجته، ما يستطيع حكمه، ماذا سيقول؟ قال وسعه. فالأمير لحكمته وذكائه قال شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسعك، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أشك، قطع حجة الرجل ما استطع، لأنهم دائما يتشبثوا بأمور عقلية زعموا وأعرضوا عن الكتاب والسنة، فلهذا وقعوا نسأل الله السلام. ولهذا قال المصدر رحمه الله وهكذا كل من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إذا دخل في الصفات وبدأ يحرف ويعطل ويؤول فلا وسع الله عليه، لماذا؟ لأن الصحابة أمروها كما جاءت في اللغة العربية، استوى ابن عباس أثبت الاستواء العلو في اللغة العربية، أليس كذلك؟ ما بدأ يخوض في جزئيات، فلما خاضوا زادوا على الصحابة وزادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. وضح لكم؟ فهذا رد ومدخل لطالب العلم في العقيدة حتى يعرف أن أهل البدع إنما تكلموا بأمور لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهم بذلك خالفوا إجماع الصحابة. فهذا نقاش علمي، طالب العلم إذا أراد أن يناقش المبتدع يقول له يدخل معه في هذا التسلسل، في النهاية ينقطع القصن جزما، أليس كذلك؟ لأنه لو ادعى أنه أعلم قد يدخل في الكفر نسأل الله السلامة، لأنه يجعل من نفسه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير. قال
قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى مناظرة سلف عند طريقة بين الأدراني وصاحب بدعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى لم اطلع على ترجمة للأدراني.
نعم، الترجمة ذكرها المحقق في الهامش وأثبت أن الأدرمي مصحف من الأدرمي بالذات، وضح لكم؟ ثم أثبت القصة وأثبت أن الكلام كان في فتنة خلق القرآن، وأثبت أيضا أن المناظر هو أحمد ابن أبي داود هذا الرجل الكبير في ابن دؤاد في التجهم بين أنه جهمي جل يقول بماذا؟ بخلق القرآن. وأما الخليفة فهو الواثق بالله، وأما البدعة فبين بأنها هي القول بخلق القرآن. وضح لكم؟ فهو كما قال، قال
لما اطلع على المنزل الإدراني ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة، والمهم أن نعرف تعالى هذه المناظرة التي نكتسب منها طريقة في كيفية المناظرة بين النصوص. وقد بنى الإدراني رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى الذي تليها حتى يفهم فصمه.
نعم، وهكذا ينبغي لطالب العلم في النقاش العلمي وخاصة مع أهل البدع يكون أولا سلاحه الكتاب والسنة والإجماع، تسلح بالكتاب والسنة. ثم ثانيا إذا أخذ يناقش الخصم أولا يضع له مقدمات تمهيدية، ما يأتي له ولا يقول القرآن يثبت الصفة الفلانية، هو يعرف أن في القرآن توجد هذه الصفة، لكن يذكر له مقدمات يدخل من خلالها حتى يوقع به، لأنه من خلال المقدمة الأولى المقدمة الثانية سيقع. ما حصل أن بعض المبتدعة مخرفة لما قال بأن بعض الأولياء يعلمون الغيب مثلا، هذا لا شك أنه باطل. المخالف ماذا يقول؟ فالمخالف ماذا يقول؟ يقول الخصم مثلا الله جل جلاله يستطيع أن يطلع الغيب على من شاء من عباده أو لا يستطيع؟ جوابك ماذا سيكون؟ لا شك يستطيع. إذا كان يستطيع ما المانع أنه أطلع بعض عباده الآن على الغيب؟ هم مقدمة تقدم بها حتى يوقع بك. أنت أيضا ضع له مقدمة، قل له الله جل جلاله قادر على أن يجعلني أنا رسول ونبي، ماذا سيقول؟ قادر وغير قادر؟ قادر لا شك. طيب أنا رسول ونبي، ماذا سيقول؟ يقول لا، جاءنا دليل يقول بأن الرسالة انتهت وختمت بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لك جاءنا دليل بأنه لا يعلم الغيب إلا الله ومن أطلعه الله من الرسل، فهل أنت رسول حتى يطلعك الله سبحانه وتعالى على الغيب؟ ماذا سيقول؟ سيقف ينقطع، أليس كذلك؟ فهو تقدم بهذه المقدمات المنطقية يظن حتى يفهم الخصم. بعض طلاب العلم يعني الذي لا يكون دقيق في النقاش لما يقول له الله يستطيع لابد أن يقول يستطيع، فلما يقول يستطيع يقف المخالف يقول سيسكت، يقول نعم، إذن الله سبحانه وتعالى قد أطلع على بعض عباده وهم الأولياء عندنا ما شاء الله على بعض الغيب، عرفتم؟ فهؤلاء يحتاج إلى تريث وإلى نقاش علمي وتسلسل حتى يخرج ما عنده، ثم تعرف من أين تؤكل الكتف. وضح لكم؟ فهنا الأذرمي هذا رحمه الله تسلسل معه في البحث حتى أوقعه، لكن لو أتى له بمباشرة هكذا ما قبل، سيبقى النقاش عقيم. لكن هذه المقدمات توقع به بأنه سيلزم نفسه بإلزامات قبل الخوض، بعد ذلك إذا خضت معه تذكره بالإلزامات، تقول لا تنسى أن تقول كذا، هذا الكلام يناقض كلامك السابق، فإما أن يكون كلامك الأول باطل أو هذا باطل، اختار، وأحلاهم ومر سيكون، أليس كذلك؟ هذا هو النقاش فيه. يعني طالب العلم عليه أن يتريث ويعرف هذا المتكلم ماذا يريد ومن أين يريد أن يدخل حتى ينقض له قاعدته أصلا، يعني القاعدة التي أتى بها أنا أنقضها، ما أذهب أنقض الفرع والقاعدة أتركها أوافقه، لا، عرفتم؟ قال رحمه الله
قال مرحلة الأولى العلم، وقد سأله الأدهبي العلم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه قال العلم لم يعلموها، وهذا الذي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على من علم إذا كانوا لا يعلمونه، ولذلك اتصل بهم أدرمه إلى
يعني إلى المرحلة الثانية. يعني قال له هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه أو لم يعلموها؟ أجل، ثم انتقل إلى المراحل الثانية. قال
ولذلك انتقل من الأدرم إلى المرحلة الثانية إذا كانوا لا يعلمون فكيف يعلموا أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لما يتراجم علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟
سبحان الله. نعم.
فدراجة عن من علم وقال أقول قد علمها، فانتقل به إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أكثرهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب الجنة أنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام، فقال له الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنه، فانقطع الرسول وامتنع عن الجواب لأن الباب سد أمامه. وصوب الخليفة رأي الأدرمي ودع الرقيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها، فلابد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.
نعم، لابد أن يكون المآل الانقطاع، أليس كذلك؟ عن ماذا؟ عن الجواب. ثم دخل بنا إلى ما نحن بصدده وهي الصفات. يقول رحمه الله تعالى
ذكر بعض الآيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل أولاد الله وجه ربك. قال الشاعر رحمه الله الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصفات، وشرع بأول صفة وهي صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به جل جلاله. وانتبهوا إلى إثبات هذه الصفة، القاعدة التي مضت من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، هذه تستمر معك في جميع الصفات. نثبت صفة الوجه على ما يليق بالله جل جلاله من غير تمثيل، يعني لا نمثل ولا نكيف، لا تقول كيف، ولا نحرف، نقول المراد بالوجه كما سيأتي التواب، ولا تعطيل، نقول والله ما نعرف شيء من الوجه مطلقا، لا المعنى ولا إلى آخره. لا، واضح إلى هنا؟ نثبت ما أثبت الله بنفسه. ما الدليل على إثبات صفة الوجه؟ قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. قال
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صفات الله تعالى الصفات العالية، نتكلم عليها حسب ترتيب الوجه. الصفة الأولى الوجه، الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو، وذو هذه صفة للوجه أو للرب؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، يعني هذا الوجه صفته الجلال والإكرام. ما الدليل؟ أنه قال ويبقى وجه ربك ذو ولم يقل ذي، لأنه لو كانت صفة للرب لكانت ذي، لأن الله جل جلاله هنا اسم مجرور بماذا؟ بالمضاف، أليس كذلك؟ وجه مضاف وربي هذا مضاف إليه مجرور. إذن لو كانت ذو هذه صفة للرب لكانت ويبقى وجه ربك ذي الجلال. ولهذا قال في نهاية السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، انظر تبارك اسم ربي ربك ذي الجلال، هذه عائدة على رب. وهنا ويبقى وجه ربك ذو، يعني هذا الوجه وجه الله جل جلاله موصوف بماذا؟ بالجلال العظمة والإكرام، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى، هذا أعظم نعيم. وإذا كان يبقى وجه ربنا جل جلاله فهو باق من باب أولى، أليس كذلك؟ أيضا من الأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه من القرآن كل شيء هالك إلا وجهه، انظر كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. إذن هذا فيه إثبات ماذا؟ صفة الوجه لله تعالى، لكن كما قلت لكم واضح إلى هنا. قال
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها.
انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها ماذا؟ وجه الله. إذن هذا فيه إثبات ماذا؟ صفة الوجه، فأضاف الوجه إلى من؟ لله جل جلاله. أقول أيضا من الأدلة من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر، وجه الله عظيم، نسأل الله أن يرينا وجهه في دار النعيم. يقول لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، إذن فيه أيضا إثبات صفة الوجه، والحديث رواه مسلم برقم 79. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة نعيم، بل هو أعظم نعيم في الجنة، أسألك ماذا؟ لذة النظر إلى وجهك. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجه 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 يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، نقول بعد ذلك ثواب نحرف؟ لا والله، نقول إن لله وجه يليق به جل جلاله، وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية ذلك الوجه، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح ابن حبان رقم 71 و900 و1000، وإسناده قوي. وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك، يعني من ذلك العذاب يا رب. انظر، والحديث رواه البخاري. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبماذا؟ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم إلى آخر الحديث، قال وبوجهه الكريم. إذن إثبات صفة الوجه لله تعالى. والحديث في صحيح أبي داود رقم 41 و400، والأدلة واضحة في إثبات صفة الوجه لله جل جلاله من الكتاب والسنة، بل كما سيأتي انعقد الإجماع على ذلك. ولكن المخالفين انظروا ماذا قالوا، قال
قال على إثبات وجه الله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تأييد ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله تعالى.
نعم، قال وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه القاعدة معك بجميع الصفات. قال وهو وجه حقيقي يليق بالله جل جلاله، وهذا هذه الصفة من الصفات الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية، صفة الوجه أليس كذلك؟ أما المحرفة ماذا قالوا عن الوجه؟ انظروا ماذا قالوا. قال
وقد فسروا على التعطيل بالثواب ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة.
قال وأما أهل التعطيل فقد فسروها بماذا؟ أهل التحريف بالثواب، قالوا ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك يبقى يوم القيامة، تجده أمامك كل شيء هالك إلا وجهه أي الثواب. هذا هو الباطل بعينه. طبعا هذا الكتاب مختصر، لهذا لا نستطيع أن نأتي بجميع الشبه ونرد، لكن إن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب أوسع هناك نذكر جميع الشبه، هنا نرد عليهم بأمور يسيرة تتضح لطالب العلم. منها أولا القاعدة الرابعة، لو رجعنا للقاعدة الرابعة ماذا ذكر الشيخ؟ قال المعطلة هم الذين ينكرون إلى قوله فيقال لهم قولكم خلاف ظاهر النص وخلاف قول السلف وليس عليه دليل صحيح. قاعدة نرد عليه، أولا هذا خلاف النص ظاهر النص وخلاف ما أجمع عليه السلف وليس عليه دليل صحيح. أقول نقول لهم فإنه لا يعرف أو لا تعرف تسمية الثواب، لا يعرف تسمية الثواب وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. نقول من أين أتيتم بأن الوجه يطلق يراد به الثواب؟ هذا لم يعرفه أهل اللغة وما جاء في الشرع وما جاء في العرف. إذا أنتم ما شاء الله أحدثتم كلام جديد في اللغة وفي الشرع وفي العرف أليس كذلك؟ وأيضا نقول لهم الثواب مخلوق أو غير مخلوق؟ الثواب هو أعمالك، إذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ جزما مخلوق. وأيضا فإن الثواب مخلوق، فكيف يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاد بمخلوق؟ هذا هو الكفر بعين، نسأل الله السلام. ما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعود بوجهك، يعني أستعيد بماذا؟ بثوابك، يعني يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمخلوق. هل يصح هذا؟ أعوذ بالله. إذن لوازم باطلة أليس كذلك؟ فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشنع. فهنا حاشا وكلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بمخلوق، بل هو من أبطل البواطل. وضح لكم؟ من أبطل البواطل. فهم خافوا، زعموا أنهم إذا أثبتنا صفة الوجه لزم التشبيه، فماذا فعلوا؟ نفوا مع تحريف. الله سبحانه وتعالى لو أراد الثواب لقال الثواب، لكن قال الوجه، فالمانع أن تقول الوجه وعلى ما يليق به جل جلاله وترتاح، أليس كذلك؟ فلماذا هذا التأويل والتحريف؟ طبعا كما قلت لكم هذا الكتاب نحن نثبت فيه الصفات بأدلة الكتاب والسنة، ونذكر شيء مما زعمه المخالفون ونرد عليه حتى أيضا لا نطيب. إذا انتقلنا إن شاء الله للمرحلة التي بعد هذا الكتاب، هناك نذكر الشبه ونبين ما وجه الرد عليها. إن شاء الله. واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. لدي سؤال؟ وين ماذا؟
الله يقولون ثواب باقي، لكن
معناته
وين هو؟ يقولون الله.
كيف؟
يقولون ثواب باقي. نعم. إذا يقولون وين الله؟ يعني ما يبقى هو؟
لا، هم يقولون هو باقي، لكن يقولون ما يبقى الوجه، الوجه لا تثبته. نقول ما ندري له وجه أو ليس، ما نثبت وجه. واضح لك؟ لكن لا شك أن هذا باطل. واضح؟ باطل ظاهر في البطلان، لأنه لا يعرف في اللغة أن الوجه يأتي بمعنى الثواب كما قال الشراح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على ذكر بعض آيات الصفات، وتكلمنا في الدرس الماضي على إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به جل جلاله، وبينا الآيات الدالة على إثبات هذه الصفة العظيمة التي هي من صفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. قد دل على ثبوتها نصوص من الكتاب والسنة، نصوص من الكتاب والسنة. أما المعطلة فقد عطلوا هذه الصفة وحرفوها عن ظاهرها، وزعموا أن المراد بها الثواب، وبينا بأن هذا القول باطل، ودل على بطلانه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل يقتضي لوازم باطلة، أليس كذلك؟ يقتضي لوازم باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله جل جلاله على ما يليق به، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. واضح؟ هذه القاعدة تبقى معك. سنبين الآن إثبات هذه الصفة وأدلة إثبات هذه الصفة. يقول الشارح رحمه الله،
يقول الشارح رحمه الله تعالى: الصفة الثانية اليدان. اليدان من صفات الله تعالى الثابتة له في الكتاب والسنة والإجماع.
نعم. يقول